أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من شذرات مهدوية. تكلمنا في 3 حلقات سابقة حول مسألة التوبة زمن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وعرفنا أن هناك رواية قد يظهر منها نفي التوبة عند الظهور، وناقشناها بما تقدم. ثم انتقلنا معكم إلى مؤشرات تشير إلى أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيبقى على القاعدة الإسلامية العامة من قبول توبة المذنب والمقصر. ذكرنا لكم مؤشرات عديدة على هذا الجانب. ثم انتقلنا إلى تفسير معنى عدم قبول التوبة زمن الظهور. يعني قلنا أنه لو كان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لا يقبل التوبة زمن الظهور، فعدم قبوله للتوبة ليس مطلقا، يعني أن الإمام لا يرفض توبة كل إنسان، إنما يرفض توبة بعض من الناس الذين تصدر منهم توبة غير نصوحة، أو توبة للتخلص من العقوبة لما يرون بأس الإمام صلوات الله عليه، أو توبة صورية لا حقيقية. تكلمنا في بعض تلك الأمور، والآن إن شاء الله نكمل معكم تلك المعاني. إذن كلامنا في إكمال معاني التوبة غير المقبولة زمن الظهور. وذكرنا لكم في نهاية الحلقة الماضية أن هناك توبة غير مقبولة، وسبب عدم قبولها هو الإنسان نفسه. يعني في بعض الأحيان الإنسان نفسه يكون سبب في عدم حصوله على التوبة. كيف؟ هذا الأمر يرجع بنا إلى أن نتعرف قليلا على آثار الذنوب. الآيات والروايات الشريفة واضحة جدا في أن لفعل الإنسان صالحا أو طالحا، هذا الفعل سواء كان صالح أو كان فعلا طالحا، هذا الفعل له تأثير مباشر على تفكير الإنسان وعلى سلوك الإنسان في المستقبل. الإنسان إذا التزم أعمالا صالحة، هذه الأعمال ستؤثر على تفكيره وستؤثر على سلوكه. الذنب، العمل الصالح يترجم إلى سلوك عملي عند الإنسان. كذلك الذنوب، إذا صدرت من الإنسان معاصي وذنوب، هذه الذنوب تؤثر على تفكير الإنسان سلبا، وكذلك تؤثر على سلوك الإنسان وعلى عمل الإنسان الواقعي. فللذنوب إذن تأثير مباشر على سلوك الإنسان. هذا التأثير ربما يصل إلى مرحلة ينغلق معها القلب، بحيث لا يتمكن الإنسان بعد هذه المرحلة من التغلب على ذنوبه. أضرب لكم مثالا يذكره بعض علمائنا في كتب الأخلاق. لو أن شخصا خرج من بيته في يوم من الأيام ووجد شوكة قد نبتت في طريقه، إذا أزالها وهي صغيرة فيكون الأمر عنده سهلا جدا، هذه النبتة ما زالت صغيرة، ليس عندها القوة الكافية لتتحمل القلع، الإنسان بعد قوي فيستطيع أن يقلعها بكل سهولة. إذا تركها في اليوم الأول النبتة ستقوى، هذه الشوكة ستقوى. في المقابل الإنسان كلما كبر سيضعف، إذا تركها 2 و3 و10 ربما تصبح هذه الشوكة شجرة ضخمة، بعد الإنسان لا يستطيع أن يقلعها من أمامه، حتى لو أراد أن يقلعها ربما لا يستطيع أو يجد صعوبة بالغة جدا. مسألة الذنوب كهذه الشوكة، إذا صدر من الإنسان ذنب فإن عجل بالندم عليه، بتركه، بإعلان التوبة، سيكون التغلب عليه سهلا. أما إذا تركه وأذنب فوقه ذنب آخر وذنب ثالث وهكذا، ربما يصل الإنسان والعياذ بالله إلى مرحلة يسلب منه التوفيق للتخلص من تلك الذنوب. وهذا ما ذكرته بعض الروايات الشريفة. مثلا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء. هذه طبعا كناية، مو مسألة حقيقية. يعني لما نعمل تشريح أو تصوير داخلي لقلب الإنسان المذنب لا نجد أن هناك نكتة سوداء تخرج فيه، لكن هذه كناية عن وجود حجب على عقل الإنسان وعلى قلبه وعلى إدراكه تمنعه من الهداية. إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء فإن تاب انمحت. هذه النكتة السوداء أول ما تخرج في قلب الإنسان إذا تاب انمحت مباشرة، وإن زاد زادت، كلما يزيد في الذنوب تزيد تلك البقعة السوداء، وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. نستجير بالله. وعن الإمام الباقر صلوات الله عليه أنه قال: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة يعني البيضاء نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا، وهو قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من هذا يتضح أن إنسانا بهذا المستوى من الانغماس في المعصية والذنوب والعياذ بالله، هذا حتى لو أراد أن يتوب زمن الظهور ربما تكون تلك الذنوب التي صدرت منه طاغية على قلبه وسالبة لتوفيقه فلا يستطيع أن يتوب. الإمام صلوات الله عليه لا يقبل توبة مثل هذا الإنسان لأنه لا توبة له. وبعض الروايات تؤيد هذا المعنى، مثلا ورد عن هشام ابن الحكم عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الآية التي هي محل بحثنا في الحلقة الأولى من هذه المجموعة من موضوع التوبة. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: الإقرار بالأنبياء هذه أو كسبت في إيمانها خيرا، شنو معنى الإقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير المؤمنين صلوات الله عليه خاصة؟ ثم قال: لا ينفع إيمانها لأنها سلبت. هذا الإيمان الذي يظهره الإنسان عندما تأتي آيات الله عز وجل زمن ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأن النفس سلبت هذا الإيمان وسلبت التوفيق للذنوب المتراكمة على القلب والعياذ بالله. هذا أيضا عنوان نجده كاحتمال للتوبة غير المقبولة زمن الظهور. وطبعا هذا يدفعنا، هذا مؤشر واضح يدفعنا نحن كمنتظرين زمن الغيبة الكبرى وكأناس لسنا معصومين، نحن يمكن أن نواقع الخطأ، كل ابن آدم خطاء، هذا واقع لا مفر منه، يمكن أن نقع في خطأ في تلفظنا في ألفاظنا في أبصارنا، يمكن أن نقع في حرام في سلوكياتنا في طلبنا للرزق في كل مجالات حياتنا، يمكن أن نواقع المعصية. إذا واقعنا المعصية لا يعني هذا أن نتركها، بل يعني أن نعجل بالتوبة حتى تلك النكتة السوداء التي تخرج في قلب المذنب نحاول أن نمحوها مباشرة ونرجع إلى سابق عهدنا في حضيرة القدس الإلهي. هذا تخريج للتوبة غير المقبولة. المعنى الآخر للتوبة غير المقبولة زمن الظهور هي توبة المصر على الذنوب. هناك من الناس عندما يصدر منه ذنب يصدر الذنب منه عن جهل، أو ربما يصدر منه الذنب لكنه لا يصر عليه، يندم ويرجع مباشرة. هذا الإنسان لو أعلن التوبة زمن الظهور يمكن للإمام صلوات الله عليه أن يقبل توبته، ولكن إنسان أصر على الذنوب، كلما تأتيه الموعظة، كلما تأتيه آية تقرع سمعه، كلما تأتيه رواية تعظه تخبره بضرورة الإيمان، بضرورة الإقلاع عن الذنب، أيها الإنسان انتبه لنفسك، أنت في ابتعاد عن الله عز وجل، هو مع ذلك رغم علمه بالذنب، رغم علمه بالمعصية، رغم علمه بأن عاقبة المعصية هي العذاب الأليم، مع ذلك يصر على الذنب. مثل هذا الشخص يكون قد انمزجت هذه الذنوب في شخصيته، فمن الصعب جدا عليه أن يتراجع عما صدر منه وعما أصر عليه من الذنوب. مثل هذا الشخص الذي يصر على الذنوب يمكن أن لا يقبل الإمام صلوات الله عليه توبته. وقد وردت بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى، إلى معنى أن الإمام لا يقبل توبة مثل هكذا شخص. مثلا ورد عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر وأبي عبد الله، عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، في قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، قال: طلوع الشمس من المغرب، هذه الآيات، وخروج الدابة والدخان، وهذا الذي لا ينفعه إيمانه، والرجل يكون مصرا، والرجل يكون مصرا ولم يعمل على الإيمان، ثم تجيء الآيات فلا ينفعه إيمانها. إذن الرجل إذا كان مصرا على الذنوب رغم علمه بعاقبة الذنوب، بأنه يخالف الله عز وجل، بأنه يفعل الحرام، مع ذلك يصر على الذنوب، هذا الذي لا ينفعه إيمانه زمن الظهور. إذن هذا تخريج آخر للتوبة غير المقبولة، وهي توبة المصر على الذنب مع العلم، وليس توبة الإنسان الذي صدر منه الذنب عن جهل أو صدر عنه الذنب من دون إصرار. وقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين تصدر منهم الذنوب عن جهل أو من دون إصرار إن شاء الله توبتهم مقبولة عند الله عز وجل وعند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الأمر الآخر الذي نذكره لكم في تخريجات التوبة غير المقبولة زمن الظهور، هو أن يكون المراد من التوبة غير المقبولة هي توبة أولئك الظالمين الذين صدرت منهم معاصي وظلم وقتل للناس ولم يتداركوا أمرهم قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه. هؤلاء الظالمون الذين يقتلون الناس كل يوم، الشخص الذي يقتل إنسانا من دون جرم، من دون حق، عندما يدركه الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف لن يسامحه، بل سيأخذ منه القصاص. وهذا أمر قرآني نطق به القرآن الكريم. الإمام صلوات الله عليه لم يخرج في هذا المعنى عن ما أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم. إذن التوبة غير المقبولة زمن الظهور هي توبة أولئك الظالمين الذين مثلا قتلوا الناس وظلموا الناس، صدرت منهم ذنوب لابد أن يعاقبوا عليها ولم يتداركوا أمرهم قبل الظهور، إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه سوف لن يمهلهم بل يعاقبهم على ما صدر منهم من ذنوب. وهناك بعض الروايات يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل يقول في كتابه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فما هذا الإسراف الذي نهى الله عز وجل عنه؟ قال الإمام أبو الحسن صلوات الله عليه: نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل، لا كما يفعل مع الأسف في بعض القرى أنه لما يقتل شخص يأتي أهل هذا الشخص المقتول ويقتلون أي إنسان له علاقة بالقاتل، هذا أمر، هذا إسراف في القتل منهي عنه وهو حرام شرعا. قلت، يعني إسحاق، فما معنى قوله إنه كان منصورا؟ إذا تقتل القاتل فقط شنو معنى أنه كان منصورا؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: وأي نصرة أعظم من أن يدفع أو من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبع تلزمه من قتله في دين ولا دنيا. هذا النصر، بأن تأخذ القاتل يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه ومن دون أن يلزمهم أي شيء، لا في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو النصر. مثل هذا المعنى قد يصدر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فإذا كان هناك شخص قد قتل آخر، الإمام لا يمهله بل يقتص منه، ولو أظهر التوبة الإمام لا يقبل توبة مثل هكذا شخص. وهكذا بقية الظالمين، إذا صدرت منهم ذنوب في ظلم الناس ولم يتداركوها ولم يصححوا حالهم مع الناس، الإمام صلوات الله عليه عندما يظهر سوف لن يمهلهم وسيعاقبهم، حتى لو أظهروا التوبة الإمام لا يمهلهم ويعاقبهم على ما بدر منهم من ظلم اتجاه الناس. طبعا هذا الموضوع، موضوع التوبة وقبولها وتخريجات عدم قبول التوبة، يمكن للأخوة إذا أرادوا أن يتوسعوا في هذا المعنى أكثر لهم أن يراجعوا كتاب الرجعة لآية الله الشيخ محمد السند، كتب كتاب في هذا المجال، كتاب أسماه الرجعة، كتاب ممتاز جدا في هذا الموضوع، وتعرض لمسألة التوبة وتخريجاتها زمن الظهور. لمن أحب الاطلاع أكثر والتوسع له أن يراجع هذا الكتاب. في نهاية هذه الحلقة وهذه الشذرة أريد أن أنبهكم إلى مسألة. نحن الآن انتهينا إلى أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه سوف يفتح باب التوبة للمذنبين، خصوصا الذين لا تنطبق عليهم هذه العناوين التي ذكرناها لكم في هذه الحلقة والحلقة الماضية: لا يكونوا ظالمين، لا يكونوا مصرين، لا يكونون مدعين للتوبة من دون حق، لا تكون الذنوب قد طغت على قلوبهم. صحيح أن الإمام صلوات الله عليه سوف يقبل توبة المذنب، لكن هذا لا يعني أننا نستغل هذا المعنى ونبقى نستمر في المعاصي زمن الغيبة الكبرى، أبدا لا يعني هذا الأمر. لا يعني أنه إذا جئنا لشاب مؤمن تصدر منه ذنوب، لا يعني أنه إذا قلنا له لم تفعل هذا الذنب، ابتعد عن هذه المعصية، لماذا تترك الصلاة، لماذا تترك الصوم، لماذا تصر على هذه الذنوب المحرمة، ليس له أن يقول أنا الآن أبقى على ذنوبي، لكن إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه أنا أتوب. هذا المعنى ليس صحيحا أبدا. الروايات الشريفة أكدت على الإنسان أن يعجل بالتوبة. من قال لك أيها الإنسان المذنب البعيد، من قال لك أن الله سيوفقك للتوبة؟ من قال لك أنك ستعيش إلى غد حتى تتوفق للتوبة؟ من قال لك أن الذنوب سوف لا تطغى على قلبك إلى الحد الذي يسلب التوفيق من الإنسان عن التوبة؟ هذه مخاطر، الموت المفاجئ، سلب التوفيق، هذه مخاطر تحيط بقضية التوبة. لذلك الأحاديث الشريفة أكدت علينا على أن نعجل بالتوبة. مثلا ورد عن الإمام الجواد صلوات الله عليه أنه قال: تأخير التوبة اغترار وطول التسويف حيرة. وفي وصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده الحسن قال: واعلم أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه، ولا بد أنه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئة. قد كنت تحدث نفسك منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك. نسأل الله عز وجل أن يدركنا بعصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه على سلامة من ديننا وتوفيق لنصرته. ننتقل معكم إن شاء الله إلى موضوع آخر في الآيات المؤولة بالإمام المهدي صلوات الله عليه في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.